السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني أخواتي مشاهدي قناة صفا الفضائية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذا اللقاء المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى وأقلياتنا المسلمة. تحدثنا في اللقاء الفائت حول أحوال المسلمين في جمهورية ملاوي وموزمبيق، تحدثنا عن دعوة غير المسلمين، عن أحوال المنصرين الذين لا يكفون عن العمل ليل نهار، عمل دؤوب مستمر، يتحملون هذه الصعوبات وهذه المشاق، يتحملون الأمراض والأوبئة المنتشرة، يتحملون كل هذه المشاكل من أجل نشر النصرانية. ضف إلى ذلك نشر الشيعة المجوس إلى دينهم ونشر باطلهم وإنشاء مدارس بالفعل شيعية في جمهورية ملاوي وموزمبيق في ظل عمل إسلامي بالرغم من أنه ضعيف، إلا أنه بفضل الله عز وجل يحقق فتح من الله تبارك وتعالى وعمل طيب. يسعدني أن يكون ضيفي في هذه المرة أيضا بفضل الله تبارك وتعالى أخي الكريم دكتور أويس عطية عبد السلام المنصوري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة EBT بجمهورية ملاوي وموزمبيق. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وجزاك الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتك.
ربنا يبارك في عمرك.
اللهم أمين. احنا تحدثنا في المرة الفائتة إخواني الكرام أن أخونا الأستاذ أويس مقيم جزاه الله خيرا في جمهورية ملاوي، ومعه مجموعة من الإخوة الكرام الدعاء إلى الله عز وجل المصريين يقيمون هناك لدعوة الناس إلى الإسلام. وتحدثنا في اللقاء الفائت وعرضنا بعض الفيديوهات والصور لدخول الناس في الإسلام بفضل الله عز وجل. أخونا الكريم شيخ أويس، في ظل هذا التنصير وهذا التشيع الذي يحدث للمسلمين هناك، واستغلال الفقر واستغلال حاجة المسلمين واستغلال الفاقة لدى المسلمين هناك ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف تستطيعون نشر الإسلام وكيف تستطيعون دعوة الناس إلى الإسلام؟ احنا قلنا أن النصارى بيستغلوا فقر الناس، بيدخلوا إلى الناس من خلال التعليم، من خلال الصحة، من خلال الإغاثة، كيف أنتم تستطيعون دعوة الناس إلى الإسلام هناك؟
أيضا من خلال التعليم، من خلال الصحة، من خلال الإغاثة.
سبحان الله، يعني نفس الطرق التي يقومونهم بها تقومون أنتم بها.
نعم.
لكن الفارق طبعا لا شك أن الفارق هم عندهم العمل قوي جدا، أنت عندكم العمل ضعيف لا شك،
بسبب سببين يمكن ذكرتهم في الحلقة الماضية. لكن السبب الأول أنهم بيشتغلوا بإمكانيات دول، وأنهم بيشتغلوا بحب، يعني فعلا بيشتغلوا من قلوبهم. بعض الناس زي ما ذكرت لحضرتك أن هم ممكن يمكث في قرية سنين مقابل أن هو ينصرها أو يخرجها من دين الله عز وجل. لكن خلينا نبدأ نشرح إزاي بنحاول نقف وسط هذه الموجات العنيفة ما بين تنصير وتشيع وزندقة وكل هذه الأمور. أولا لابد لك من وقفة ثابتة راسخة، يكون هناك مؤسسة إدارية تعمل بطريقة احترافية كما يعمل الآخرين بطريقة احترافية، كما يعمل الآخرون بطريقة احترافية. فلابد لك من تراخيص، كما نوهنا هناك تراخيص قوية بتعتمد من الحكومة، ان انت رجل اتيت هنا لنفع الناس.
نعم.
لا لضرهم.
نعم.
وانما لنفعهم ولمساعدة المحتاج. فهذا امر مهم جدا. فبيكون لك ترخيص في وزارة العدل، وبتقوم بيكون عندك ادارة قوية لادارة هذا العمل. فده اول خطوة على طريق مساعدة الناس. هي خطوة ثانوية، لكن في الحقيقة لا غنى عنها، ولا يمكن لعمل أن يقوم ويستمر بدونها. ومن حاول أن يستثني هذه الخطوة كان مصيره إلى الفشل. فهذه أول خطوة. بعد ذلك بنتطرق إلى أو بنركز كل اهتمامات المؤسسة على الجانب التعليمي. الجانب التعليمي، التعليم عندنا 5 مراحل. وبعد ذلك في المرحلة النهائية، المرحلة الأولى وهي الحضانة. الأطفال قبل سن الدراسة أساسا بيبقى عندهم فراغ، فأنت بتعمل لهم حضانة في الأماكن اللي يكون فيها كثرة السكان في القرى، والحضانة دي بيدرس فيها أختين من الأخوات المسلمة، وبيشرف عليهم الشيخ أو المعلم الذي يعني الذي يأخذ راتب من المؤسسة ويقوم في هذه القرية.
التعليم ده شيخ ويسي بينضم إليه ناس مسلمة وغير مسلمة، صح كده؟ أي طرف قبل ده تشتغل على غير المسلمين للدخول في الإسلام وعلى المسلمين لتعليمهم الإسلام بشكل صحيح.
في الحقيقة أنا بشتغل معاه بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة.
صلى الله عليه وسلم.
تعال شوف. يعني أول شيء في أنظمة التعليم اللي أنت إيه هو الإسلام؟ أهو الإسلام نموذج كامل للإسلام. الشيخ وهو بيدرس الدين ربنا بسمحته ببساطته الشديدة جدا بوصوله إلى قلوب العباد بطريقة، وطبعا لابد أنه إن لو على إمكانياتنا في إفريقيا ما كنا وصلنا إلى أي شيء، ولكن هو فضل الله عز وجل لأن هذا الدين يسري بقوة من الله عز وجل، فهذا أمرهم جدا. فالحقيقة في الحضانة بيجي الولد بيبقى ليس له يعني جزء كبير من التعليم إلا هو ربطه بالمسجد وربطه بالمعلم وربطه بالجانب الإسلامي. فدي أول شيء إلى أن يبلغ سن 7 سنوات. التعليم في هذه الفترة بيكون منذ الصباح إلى الظهر، وبنقدم له مشروب اسمه السويق، بيبقى ذرة برز بسكر بيشربه في الصبح عشان يقدر يقعد من غير ما يبقى جعان، فبيقعد لحد الظهر بيصلي الظهر ويمشي يروح على بيته. بعد الظهر على الساعة 2 بنبدأ المرحلة الثانية وهي المدرسة القرآنية. المدرسة القرآنية دي أهم مرحلة تقريبا في مراحل التعليم، وهي التأسيس. الولد بيمكث فيها اللي هو بدأ الدراسة إلى سن معين، بيدرس فيها أولا جزء عامة باللغة العربية والأربعين النووية على ما يستطيع. بعض الأولاد ممكن يحفظ 20 سورة إلى أن يذهب إلى المرحلة التي بعدها، وعلى الأولاد ممكن 2-3 سور وعلى حسب إن هم بيحضروا المدرسة. طبعا الإمكانيات عندنا لا تمكننا من إقامة المدرسة في كل قرية بسبب كفالة الشيخ وبسبب آخر، وهو ان الولد لابد له من وجبه، يعني ان هو يجي المدرسه يلاقي حاجه ياكلها، ان هما في فقر شديد جدا. فبالتالي احيانا بيروح عشان خاطر يجيب اللي هي ال10 جنيه او 5 جنيه لابوه وامه عشان ياكلوا بيهم. فللاسف الشديد ابوي ممكن يمنعه من المدرسه مش عشان حاجه،
عشان يشتغل
عشان هو مش قادر فعلا ياكل، مش قادر يصرف عليه. انت لو وفرت له الوجبه دي ما بتكلفش حاجه في الشهر، تكلف مبالغ بسيطه جدا، لو وفرتها له بتخليه يلتزم بالمدرسه يوميا، بيجي وبيتعلم وبيتعلم 2 ساعة أو 3 ساعات في بعض الأماكن، لأنه ممكن يبقى فيه عمرين فيبقى 3 ساعات و3 ساعات، وبيرجع لبيته وبيبقى أجازة يوم الأحد لأنه دي الأجازة الرسمية في البلد. الأحد والسبت في أنشطة أخرى للشيخ المعلم اللي هو شغال في المؤسسة ومقيم في القرية.
الأجازة الرسمية سبت وأحد ولا أحد
الأحد؟ أحد
بس.
أحد.
الجمعة مفيش أجازة.
الجمعة مفيش أجازة. دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة في الحقيقة إحنا بنحاول إقامتها الآن، وعملنا فيها نموذج بنشغل إن شاء الله في هذا الشهر، وهو مركز اسمه بالإنجليزي جونيور برايمري سكول، وهو مركز تأهيلي بناخد الأولاد اللي هم وصلوا سنة ثالثة ورابعة للعلم. النظام التعليمي في ملاوي نظام إنجليزي، في حاجة اسمها التعليم الإلزامي والتعليم الاختياري. التعليم الإلتزامي اللي بنقول عليها مرحلة الابتدائية 8 سنوات، ما فيش إعدادي، وبعد كده بيروح للثانوي 4 سنوات، بعد كده الجامعه لو عايز يخش جامعه. فالتعليم الالزامي 8 سنوات دول. فاحنا بنرتبط بالتعليم العصري لان احنا عندنا هدف، وهو ان الولد يكون شاطر جدا في التعليم العصري ويكون عارف دينه. لان انا اتمنى لاشوف الطبيب المسلم والمهندس المسلم والقيادي المسلم يكون في مناصب الدوله، ويكون في يكون حتى يكون المسلمين شوكة.
متى يصل هذا الطفل الغير مسلم بقى في المدرسة إلى الإسلام؟ في أي مرحلة من هذه المراحل؟
معظمهم، أنا جاي لحضرتك في الكلام، معظمهم في مرحلة المدرسة القرآنية
ما شاء الله.
وأحيانا يجيب أبوه وأمه يقول لهم تعالوا خشوا معي في الإسلام. لو في التزام في المدرسة وحضور قوي من الأولاد والشيخ بيعمل ليل نهار. طبعا احنا بنعاني معاناة أخرى وهي مع المعلمين أنفسهم، لأن المؤسسات جزاهم الله خيرا سعوا سعي حثيث جدا في تخريج الدعاء الله عز وجل، لكن مع طبعا بيشتغلوا ليل نهار والمجهودات والحمل عندهم قوي جدا، فنحتاج إلى تركيز في تخريج الدعاء. إن الدعاء قل وندر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كابل من قل ما تجد بها رحلة، لا تجد بها رحلة. فالرحلة اللي انت تجدها ديت يعني يصعب جدا جدا انت تجدها. فالحقيقة ان هم بعد كده بنوصل للمركز التأهيلي دوت والمركز التأهيلي بيبقى فيه حضور وانصراف ويبقى فيه عدد الدراسة 5 ساعات وبتناول وجبة كاملة يوميا ويبقى فيه شيتات للغياب والحضور بيبقى عدد الفصل لا يتجاوز 20 طفل دول بنأهلهم انهم يخشوا المدرسة الداخلية.
الداخلية دي تحت اشراف مسلم برضو ولا نصراني؟
المدرسة الداخلية دي احنا اللي بنبنيها.
احنا يعني انتوا كمؤسسة اسلامية تقوموا عليها.
بنبنيها ونقوم عليها وبنروح لوزارة التعليم هناك لوزارة التعليم احنا بنبني مدرسة في مكان ما فيهوش مدرسة. ممكن لو سمحتوا يدونا ترخيص يقولنا حاضر خد الترخيص اهوت وكمان عايزين ينتدبوا من عندكم معلمين واحنا نفعلهم الراتب تفضل 4 معلمين انت عايزهم. طيب محتاجين سور بنبني السور محتاجين حمامات محتاجين مبيت للاولاد وفصول وكل شيء جاهز وندرس لهم الدراسة العصرية زي الأزهر بالضبط علوم حساب إنجليزي كلام ده كله وفقه حديث.
بس ده حد ذاته كويس شيء كويس يعني ده مبشر إن البيئة خصبة جدا جدا للدعوة إلى الله عز وجل وإن الحكومة لا تضيق على فصيل على حساب فصيل آخر.
والله حسب الظروف ولكن في الفعل بالفعل في الحقيقة إن هم لا يضيقوا في الوقت الحالي لكن طبعا التضييق
محتمل
محتمل وحاصل
حاصل
حاصل يعني احنا اذا كنت انت بيدوك مساحة 10% فغيرك بياخد بقية 90% و190% كمان
يعني الوقت الذي يتم فيه فتح الباب مثلا للسنة بنسبة 10% يتم فتح الباب للنصارى بنسبة 50% والشيعة 40% مثلا
وممكن يفتح الباب على مشرعية وانت تخش يعني بجنبك. فبعد كده المدرسة الداخلية دي 4 سنوات اللي هي سنة 5 و6 و7 و8 المفترض الولد يتخرج حافظ القرآن حافظ الأربعين نووية ودارس الفقه والعقيدة وكل المناهج الإسلامية وبنعتمد في تدريس اللغة العربية على الطريقة
النورانية مدرسة إسلامية صرف يا شيخ كويس صح كده
وبيتخرج معاه شهادة السنة الثامنة وهي شهادة البرايمري سكول اللي هي المدرسة الابتدائية من الحكومة بيروح يمتحن في الحكومة وبيتجاوز فيها كمان نسبة النجاح العالية عشان يحصل على موافقة دخول مدرسة ثانوية.
بس هو الإسلام دين رسمي في الدولة معترف به رسميا؟
الدولة هم بيقولوا ان هي دولة علمانية يعني ليس لها دين ولكن في الحقيقة ان في محاباة واضحة في المناهج اللي بتدرس في المدارس الحكومية للنصارى وده واضح وصريح جدا
وان رئيس نصراني
وحتى ولو جه رئيس مسلم يعني زي ما قلت حضرتك في حلقة قبل هذه الحلقة انه لو رأس الدولة مسلم مفاصل الدولة في ايدي النصارى.
طب حصل قبل كده ان رئيس مسلم جه
لموزمبيق؟ حصل الدكتور بكير الملوزي كان دورتين ورا بعض ولكن للاسف الشديد يعني ما كانش فيه خدمه الاسلام بال 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 بالمستوى اللي احنا نتمناه. ولكن حصل طبعا ووصل الحكم وحكم سنتين حكم دورتين وكان هو وكان هو يقال ان هو من افضل الاوقات اللي حكمت ملاوي حتى النصارى يشهدوا له بذلك ولكن بقيت الرؤساء نصارى.
جهد رائع اسرع زي ما نتقبل منكم ما شاء الله جهد تعليمي رائع جدا لدعوه الناس للاسلام وما شاء الله هنشوف حالا فيديو الاطفال الصغار بيرددوا الشهاده بل ويشرحوا كمان معنى لا اله الا الله كما سنرى الان.
ما معنى لا إله إلا الله؟
لا نعبد بهذه إلا الله.
ما معنى لا إله إلا الله؟
لا نعبد بهذه إلا الله.
ما معنى لا إله إلا الله؟
لا نعبد
بهذه. ما شاء الله لقطر بالله. دي يا شيخ ويس هي المرحلة الثانية.
دي مدرسة قرآنية في قرية كاوا. في محافظة شيكواوا. في
محافظة إيه؟
محافظة شكواوا في جمهورية ملاوي.
ما شاء الله.
دي على الحدود مع موزمبيق.
ما شاء الله. الأطفال دول يا شيخ قايس فيهم مسلمين وغير مسلمين؟ في ناس دخل في الإسلام.
ولكن خلاص يعني معظم حتى اللي غير مسلمين خلاص مسلمين بيصلوا الفروض الخمسة وبيصوموا معانا رمضان موجودين معانا على طول.
ما شاء الله.
فاحنا كنا بنتكلم على المرحلة الرابعة وهي المدرسة الابتدائية 4 سنوات. أربع سنوات بعد ما اتخرج منها بيروح المدرسة الثانوية وهي بمثابة معهد علمي بدائي يعني بداية معهد علمي 4 سنوات بيتخرج من الثانوية. دي المرحلة الخامسة والأخيرة وهي قبل النهائية يعني بتحط بقى أنت بصمتك بعد المرحلة دي. تخرج بشهادة ثانوية ولد بيتكلم لغة عربية فصحى حاصل على الشهادة الثانوية المتوسطة بتقدير كويس عارف وكفاءة أنه هو يخش جامعة. بيبقى عندك 5 خيارات بعد كده إما أن أنت تاخده تعينه في قرية مباشرة ويشتغل شيخ زي الشيخ اللي هو واقف كان بيترجم جنبي في الفيديو اما ان انت بتوديه المعهد العلمي اللي احنا بنحاول نمشيه دلوقتي واخدنا له ارض الحمد لله رب العالمين على مساحة قوية وإما أن أنت بتوديه جامعة داخل ملاوي وإما أنت بتوديه جامعة خارج ملاوي سواء علمية أو عصرية طب هندسة صيدلة بتحاول تساعده في منحة أو في جامعة الإسلامية في المدينة المنورة أو في جامعة الأزهر. وبالفعل احنا بدأنا نبني بقى مجمعات مجمع في ابتدائي وإعدادي في ابتدائي وثانوي ومستشفى ومجمع المدينة المنورة هو أكبر نموذج عندنا الحمد لله اشترينا أرض حوالي 30,000 متر
ما شاء الله.
وبنينا المدرسة الابتدائية بالفعل وبنينا المسجد ودلوقتي بنحاول نبدأ في المرحلة الثانية وهي المدرسة الثانوية والسور وهذه الأمور. وجزاهم الله خيرا بعض إخواننا ربنا يبارك لهم يا رب بنوا مدرسة ابتدائية وشغلوها وشغلة قائمة حاليا ربنا يجزيهم خير عندهم سنة 5 وسنة 6 والسنة دي سيستقبلوا 5 و6 و7 يعني عندهم 3 سنين وبنبني مدرسة تانية وشغالين الحمد لله رب العالمين في أي مكان بيحتاج مسجد بنبني له المسجد بنبني له البير اللي هو نحفر له البير وشغالين على نظام احترافي وهو المؤسسة بتشوف الأماكن اللي محتاجاها بتشوف المكان اللي هو شغالة فيه ما بنبنيش في أي مكان لا شغالين على خطة استراتيجية خطة خمسية بنحاول نغطي الأماكن اللي احنا شغالين فيها من حيث التعليم بكل مراحله وهو حضانة مدرسة القرآنية مركز تأهيلي مدرسة ابتدائية مدرسة ثانوية والمعهد العلمي في النهاية هيضم كل مدارسنا في جميع جمهورية ملاوي إن شاء الله تعالى اللي احنا بنسعى إليها إن شاء الله عز وجل. ولكن في الأخير إذا بنيت 40 مدرسة قرآنية بتحتاج لهم 5 مراكز تأهيلية خمس مراكز تأهيلية 3 مدارس ابتدائية ومدرستين ثانوي أو مدرسة واحدة ثانوي
ما شاء الله.
فهو هرم الهرم إذا اكتمل بيخرج الثمرة اللي أنت بتتمناها وبتتمنى أن
هي الشخصية المسلمة المتكاملة بعد هذا الهرم في نهاية هنا
في ما شاء الله. إما هو شيخ إما حتى الآن بنسعى في بناء مدرسة اللي هي الحرف زي النجار الصياد الحداد حتى يكون مسلم وعلى دين وعلى خلق وعلى تربية يعني أهم شيء هناك في ملاوي في إفريقيا عموما التربية ممكن يكون مسلم وبيسرق ممكن يكون مسلم وبيزني للأسف الشديد يعني فمحتاج تربيهم تربية خالصة حتى يكون على قدر المسؤولية حتى يستطيع حمل هم هذا الدين من بعدك لأن أنت مهما طال العمر في الآخر خالص هم أهل البلد وهم سكانها ولابد أن يتحمل المسؤولية في يوم ما. فنسأل الله عز وجل أن نجد الجيل اللي هو يتحمل المسؤولية من بعدنا يعني. فهذا هو الملف التعليمي باختصار بدون توسع. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في العمل
جهد مشكور نسأل الله أن يتقبله منكم جارف مزاح حسناتكم في الحقيقة حبيب. يعني والله واقع مبشر جدا. في الحلقة اللي فاتت الشيخ قويس كلمنا عن الأشياء بصراحة تحبط يعني من جهة المنصرين ومن جهة الشيعة الروافض وجهد إيران المجوسية في ملاوي موزمبيق والواقع فعلا سيء لكن سبحان الله هو بشرنا جزا الله خيرا بهذه الفتوح ودخول الناس في الإسلام وإنشاء مدارس إسلامية بفضل الله عز وجل يتخرج منها آلاف الأطفال الذين يدخلون في الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. فعلا الواحد يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الدين بفضل الله عز وجل سينتشر وسينتصر بإذن الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى بالرغم من الإنفاق إنفاق الكافرين بالرغم من قوة الكافرين بالرغم من أن الكافرين سبحان الله كلمة واحدة وملة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله عز وجل قال في القرآن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الحديث مع أخي الكريم أويس يعني سبحان الله يحتاج إلى وقت أوسع ولكن نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى فابقوا معنا.
غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه هذا أمين يشتكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم. مجدد التحية والترحيب بأخي الكريم أستاذ أويس عطية المنصوري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة EBT بجمهورية ملاوي وموزمبيق. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أخي الكريم.
أهلا وسهلا بحضرتك.
تحدثنا قبل الفاصل حول جهود المؤسسة هناك في دعوة الناس إلى الإسلام وفي نشر الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. تحدثنا في الجانب التعليمي، كما قلنا أن المنصرين هناك يستغلون حاجة الناس إلى التعليم، فهم جزاهم الله خير الإخوة الكرام هناك أيضا يعملون على دعوة الناس من الناحية التعليمية أيضا. نرد لكم الآن فيديو في قرية شينجا، وهي قرية أيضا في جمهورية ملاوي، وهي نتاج وثمرة طيبة لمن كانوا غير مسلمين الآن دخلوا في الإسلام، بل ويتحدثون عن الإسلام ويشرحون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى الآن.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الهدى كان له من الرجل مثل رجول من تبعه لا يكف ذلك من نورهم شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولا وأن تلك أخاك بوجهه.
سبحان الله العظيم. طبعا كما يظهر في الصورة، الفقر الشديد لدى هؤلاء الأطفال وحاجتهم الشديدة التي يستغلها المنصرون هناك ولا حلقة. تعليق حضرتك شيخ قيس على الفيديو اللي شفناه حالا.
يعني القرية طبعا استاذ احمد هي اسمها قرية تشينجاموكا، بس طبعا حضرتك
تشينجاموكا نرجع نقول تشينجا دي بس.
الله يبارك في عمرك. ديت احد قرى محافظه شيكواوا اللي المؤسسه.
انا لاحظ شيكواوا دي كتير قوي في الكلام، فتقريبا في قرى قوي فيها.
شيكواوا ومسانجي دي منطقه الجنوب الاقصى الملاوي، والمؤسسه معظم مجهوداتها هناك، لان منطقه منعدمه تماما من حيث الخدمات ومن حيث تواجد المؤسسه الاسلاميه. لا يوجد تقريبا يعني الا قليل جدا من مؤسسات، من عمل المؤسسات. فالله عز وجل ساقنا الى هناك، واحنا مركزين جدا في هذه الاماكن وفي اماكن اخرى، لكن تركيزنا الاكبر هناك
ما شاء الله.
فدي زي ما قلت لحضرتك دي مدرسه قرانيه اللي بيتعلم فيها الاولاد الى ان يصلوا الى المدرسه التاهيليه، ومنها الى المدرسه الابتدائيه والمدرسه الثانويه. فده كان من سنتين تقريبا او اكثر، وده الولد اسمه عثمان وبيدرس هناك في المدرسه، يمكن بيصلي بالناس هو دلوقتي وبيخطب بيهم ويتعلم دلوقتي ما شاء الله، يعني اصبح لي شان يعني في القريه، وغيره من نماذج كتيره جدا جدا. لكن هم صراحه وحقيقه كل القرى اللي زيه بيحتاجوا الى مراعاه قويه جدا، بيحتاجوا الى دعم من حيث الشيخ، كفالة الشيخ، بناء المسجد، حفر البير، كفالة المدرسة، حتى يستطيع الأولاد أن هم يمكثوا في هذه المدرسة سنوات وأجيال تتربى فيها. وكمان هم معذورين، يعني الولد أبوه عايز يروح يشتغل عشان يجيب قوت يومي، فهو مش عايزه يروح يشتغل عشان يغتني أو يعني يجيب ما يزيد عن حاجته. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يمكننا اللي احنا نوفر لهم الوجبات اللي نحاول نقدمها في نهاية كل شهر، أنه يعني بيحتاج أن هو 10 كيلو ذرة في نهاية كل شهر عشان خاطر ما يمشيش من المدرسة. فأنت لو عطل 10 كيلو ذرة أو 5 كيلو ذرة هيقعد في المدرسة مش هيمشي، فأنت بالتالي هتستطيع تعلمه وتمشيه في السلم التعليمي. ودي أكبر عقبة من قبلها في التعليم، وهو الدعم في كفالة الشيوخ وكفالة المدارس.
إن شاء الله صلى الله نتقبل منكم فعلا. الإخوة جزاهم الله خيرا بيقابلوا يعني تعب كتير جدا ومصاعب ومشاق، ولكن بيتحملوا، نسأل الله نتقبل منهم رب العالمين. هم شغالين في الجانب التعليمي لدعوة الناس إلى الإسلام، بل وشغالين أيضا في الجانب الطبي أيضا كما سيحدثنا أخونا الكريم أويس. الآن هنعرض لكم الآن فيديو لبعض الحالات الصعبة جدا التي قابلوها في جمهورية ملاوي.
من المريض فيه هنا؟
الرجل.
الرجل ماذا به؟
الجرح
في رجليه. طب قل له يخلع هذا. هذه زوجته؟
اوكي
يا رب. يعني مين فيهم اللي اشتغل؟ شو مين؟
اتفضل
علبة الأموكسيلين.
أموكسيلين. سبحان الله العظيم. طبعا كما هو ظاهر بالشاشة الآن صورة هذا المريض. إيه تعليق حضرتك يا شيخ قويس على الصورة المعروضة على الشاشة الآن؟
والله دي أحد المآسي اللي بنشوفها في القرى يعني. للأسف الشديد دي قرية على بعد حوالي 50 كيلو تقريبا أو 60 كيلو من الطريق العام. وأنا شفت وسمعت عن حالات يعني قدام عيني حصلت ناس ماتت لأنه ما عندهمش المواصلة يروح يتعالج في المستشفى.
سبحان الله.
فدي أحد الحالات. الراجل فعلا ما عندهوش فلوس يتعالج
وما عندهوش فلوس. اللي هو الراجل ده متغير صورته الآن على الشاشة.
قد الله عز وجل اللي احنا نروح مع حملة طبية كان أحد الدكاترة جزاهم الله خيرا جالنا. فحتى الدكتور قال ده عايز يروح مستشفى. ده أنا
عامله ايه ده يا شيخ؟ معلش ده ايه ده أصلا؟
ده حاجة يعني هو الدكتور قال ممكن يكون جذام لكن هو حاجة أصعب من الجذام. حاجة صعبة جدا. ايديه ضربت وطلعت برا وزي ما انت شايف. مش هو لوحده, حتى هو واولاده للاسف الشديد والعيلة كلها. وانت حضرتك لو شفت هم ما عندهمش بيت, هم قاعدين في العراء.
ما عندهمش بيت اصلا,
قاعدين في العراء.
سبحان الله يا عم.
بص حتى زوجته هي قطعت رجليها من نفس المرض.
لا حول ولا قوة الا بالله.
وبقى لهم سنين وعياله نفس القصة. وده اللي وراهم ده الحمام اللي بيدخلوا فيه مسلمين زي ما حضرتك شايف اسلامه.
الناس دول مسلمين
شوية. طبعا مسلمين. اسرة مسلمة. وقاعدين هو ده قاعد كده في بيته يعني. احنا روحنا زرناه في بيته اللي هو العراء. قاعدين تحت شجرة وحاجة بسيطة جدا يعني. فنسأل الله عز وجل ان يرحمهم يعني ويرحم كل المسلمين.
اللهم امين. هو فعلا والله نداء الى اهل الاموال, نداء الى اهل الخير, نداء لمن هو يعيش في نعيم وفي راحة وفي طمأنينة وفي فضل من الله تبارك وتعالى. والله سيحاسبنا الله تبارك وتعالى عن النعيم الذي نحن فيه في الوقت الذي نقصر فيه مع المسلمين في هذه الأماكن, ونترك المسلمين فريسة للكنيسة وفريسة للشيعة وفريسة لغيرهم من الأديان الباطلة الزائفة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ قويس, كيف تتمكنون من دعوة الناس إلى الإسلام عن طريق الحملات الطبية؟
والله يا أستاذ أحمد للأسف الشديد ملاوي بينتشر فيها أمراض كثيرة جدا من نوع الأمراض المزمنة والأمراض
الفتاكة
والقاتلة عن طريق حاجات كثيرة جدا أهمها المياه. طبعا المياه دي أكبر عقبة الناس بتقابلها في ملاوي. معظم الناس ما عندها شبكة. ملاوي كلها ما فيها شبكة مياه إلا قليل جدا بعض المدن, والباقي كلهم بيعتمدون على إما الأبار. طب إذا لم يوجد البئر ينتظرون المطر. بعد نزول المطر مستنقعات المياه اللي بيشرب منها أعزكم الله البهائم يشرب منها الناس. لذلك صورة الطفل الملاوي دائما أو الطفل الإفريقي بصفة عامة رفيع وبطنه منتفخة من المياه. ده بيصيبه بإيه؟ رقم واحد بالملاريا. وبعض الناس عندها الملاريا المزمنة. الملاريا طبعا مرض هو في بداية زي البرد أو زي الأنفلونزا بس ينتهي إلى نهاية حياة الإنسان. بعض الناس اللي عندها الملاريا المزمنة دي يعني دائما عنده حمى. الحمى طبعا السخونية الجامدة والكحة الرهيبة جدا والحرارة الشديدة جدا وهو مش قادر يتحرك. والتيفود والجفاف. والأسف الشديد الحاجات دي بتنتشر أكتر بين الأطفال. يعني في الحملة الطبية اللي احنا رحناها عملناها في 2012 وبنحاول إن شاء الله نحن من حملة في خلال هذه الأيام. فكانت في نهاية 2012 الحملة. رحنا قرية من القرى تسمى قرية نياسة. لقينا طفل بيموت عنده جفاف وخلاص يعني هما بيشيلوه كده ومش بيقف على رجليه. فالدكتور جزاه الله خيرا كان واخد أدوية للجفاف, دواء 8 جنيه كيس كده بيتحط في مية زي عصير برتقان الولاد بيشربوه. فقعد يشرف فيه يشرف فيه. الحمد لله الله عز وجل كتب له العمر يعني. لكن قالوا لنا في 3 أطفال ماتوا قبل ما انتوا تيجوا بيومين بسبب المرض ده. ماتوا بالجفاف ودفنوهم. فدي احد الحاجات الخطيره جدا اللي بيعملوها. طبعا لما رحنا الدكتور اكتشف ان هو عندهم امراض كثيره جدا وخطيره جدا. امراض في البطن وتلوث مياه وتلوث طعام ومفيش طبعا ملبس. وعندهم بعضهم كتير جدا عندهم روماتيزم وعندهم حساسيه على صدرهم لانه ما عندهمش هدوم وبيمشوا في الساعه. فطبعا بيصيبهم امراض كثيره جدا. فبالتالي على قدر استطاعتنا بنحاول نعمل حملات الطبيه وده غير كافي حقيقة يعني. الحقيقة المرة أن هذا ليس كافيا.
طب أنتوا نفسكم بتحموا نفسكم إزاي بقى السويس في ظل هذه الأمراض والأوباء المنتشرة؟
أولا مثلا على سبيل المثال بنشرب مية معدنية على طول. ما تقدرش تشرب من المية اللي هي التانية. لأن حتى المية التانية لما تتنقى بيبقى فيها نسبة أملاح عالية بتعمل فشل كلوي. ده على سبيل المثال. دي رقم واحد. رقم اثنين بتحاول تنام مثلا في ناموسية لان ناموسية هو بين الامراض دايما. بتحاول على قدر المستطاع اللي انت تتوقع التلوث اللي انت تحافظ عن نفسك على المستطاع. ولكن في بعض اخواننا والله والله للاسف الشديد يعني فرط في نفسه شوية بتحصل امراض خطيرة جدا. في دودة بتمسك في الملابس اذا لمست الجلد بتخش جوه الجلد وبتعيش جوه الجلد. انت تلاقي عندك خراج او حاجة وتفتح وتلاقي دودة جواه. فدي احد الامراض الموجودة. فاصابوا المرض ده للأسف الشديد وتعالج ولكن ما قدرش يصبر ورجع مصر. فطبعا التفريط في الحاجات دي مفهوش هزار يعني لابد تكون حذر جدا جدا ولازم بد تاخد اصابك ملاريا ولا حاجة تاخد العلاج بسرعة وبيتعالج عادي جدا مفيش اي مشكلة وكان ما عندكش حاجة لكن بتاخد حذرك. لكن المشكلة مش فينا المشكلة يعني الحمد لله رب العالمين الواحد بيوفق وربنا بيعينه ان هو يتقي هذه الاشياء. المشكلة الحقيقية في الناس الفقراء الذين يعني انا شفت ناس في قرية عندها 90 كيلو الاقرب مستشفى. طب قول لي بالله
90 كيلو
الاستاذ احمد وبين الجبال. طب رقم واحد اذا توفرت المواصلة وده من ربع المستحيلات طبعا ممكن المريض لو مرض يحطوه على عجلة ويمشوا بيه 90 كيلو على عجلة
على عجلة 90 كيلو
او يشيلوه ويمشوا بيه 90 كيلو ممكن يومين ثلاثة قبل ما يوصل المستشفى يكون مات. واذا توفرت المواصلة لو نزل المطر مفيش اي وسيلة. فوالله احنا بنحاول في دعم المجال الطبي بالحملات الطبية لكن في الحقيقة احنا محتاجين حاجة اسمها موبايل كلينيك عيادة متحركة نروح بيها كل اسبوع كل اسبوع نروح مكان معين وعيادة صغيرة مع الشيخ المقيم ان هو يبقى عنده ادوية سريعة اي حد حصل له حاجة يديه الدواء ونفهمه نديهم كورس بسيط جدا في الاسعافات الاولية والحاجات دي بتبقى مرخصة وبسيطة جدا وليها ترخيص من وزارة الصحة هناك. والى ان يمن الله علينا واحنا نبني مستشفى اللي احنا اخدنا لها ارض بالفعل ولكن محتاجين اللي احنا نقدر على بنايتها المستشفى دي مستشفى قوية. وللأسف الشديد على سبيل المثال محافظة شكواه كلها ما فيهاش مستشفى قوية غير مستشفى الرومان كاثوليك.
مستشفى نصرانية أصلا
مستشفى كنيسة الرومان كاثوليك هي يعني المستشفى الوحيدة القوية في محافظة شكواه على الإطلاق.
سبحان الله العظيم.
فالأسف شيء حتى لما حد من المسلمين بيتعب بيروح
بيضطر يروح المستشفى المنصرة اللي بيعالج بيها
بيدفع دفع قوي جدا. فده المجال الطبي ولكن نحتاج الى تطوير ومحتاج الى الدكاترة جزاهم الله خيرا اللي عندهم استعداد ان هم ينظموا حملات وييجوا يعملوا مثلا من الامراض المنتشرة جدا الايدز وده ملوش علاج لكن فيه اسباب للوقاية. امراض المنتشرة المية على العين محتاج عملية كاتراكت عشان خاطر الناس تبدأ تشوف تاني. في امراض كتير جدا منتشرة وليها علاج لكن محتاجة الى تعاون المسلمين.
نسأل الله عز وجل أن يعينكم أن يقيكم شر هذه الأمراض الأوبئة نجعلها في ميزان حسناتكم اللهم أمين. الإخوة الكرام شغالين في الدعوة إلى الله عز وجل بتعليم الناس وبالجانب الطبي أيضا وبالجانب الإغاثي. طبعا جانب الإغاثة مش بقوة الكنيسة ولا بقوة الشيعة طبعا يعني ربنا يعينهم القوة ضعيفة جدا لكن بيحاولوا قدر الاستطاعة. الفيديو الآن لأخونا الكريم الشيخ أويس وهو رئيس المؤسسة وهو بيحاول أن يدخل إلى بعض القرى التي يدعوها إلى الإسلام بجانب الإغاثة لكي يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. الفيديو جاهز إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أنا راكب دلوقتي بيئة مكرر وبيئة مكرر متطور جدا من زي بيئة مكرر بتاع مصر ورايح لكاوة عشان خاطر العربية النقل اللي احنا كنا نسمع عليها قال لك استاذ وصلين دي الحتة ديت فاضطرنا نأجر العربية ديت وحطينا عليها الرز والسكر وكده ولينا نزيل هو ربنا يشكرها معنا ويتقبل منا وجزاكم الله خير.
طبعا كما هو واضح المشاق اللي بيقابلها الإخوة الكرام أصلا يتقبل منا ومنهم. إزاي شيخ أويس طبعا باقي دقائق على ختام الحلقة كيف تستطيع دعوة الناس بهذا الجانب الإغاثي أيضا؟
رقم واحد وأهم نقطة في الجانب الإغاثي هو زي ما قلت حضرتك معالجة مشكلة المياه. ناس عند بيشربوا المستنقعات بالتالي لابد تحفر لهم بير. طبعا تكلفة البير باهظة جدا إن تاخد مكنة وتروح تحفر بيها. والله ملك الحمد حفرنا في السنة اللي فات حوالي 30 أو 40 بير
ما شاء الله
ولكن قرى كتيرة جدا محتاجة أبار والأبار لو حفرت 1000 بير برضو محتاج أبار زيادة. فهذا رقم واحد، التنقيط توصيل الناس لمياه نقية يقدروا يشربوا منها. رقم اثنين، ناس مثلا ده الفيديو ده في رمضان، ناس عايزة تصوم وعندهاش أكل وشرب، بالتالي عشان يقدروا يصوموا لابد توفر لهم الأكل والشرب، وفي نفس الوقت لابد توصل لهم الحاجة لحد عندهم لأنهم مش هيستطيعوا إن هم يأخذوها. رقم ثلاثة، كفالة الأيتام، ده مهم جدا، والحمد لله بدأنا في بناء دار أيتام، لكن محتاجين طبعا في كفالة الأيتام العامة. برضو في الأضاحي، والحمد لله الله عز وجل من عليها في العيد الأضحى اللي فات، ذبحنا 2800 أضحية من الماعز و11 من البقر، وبنحاول في كل موسم نعمله مشروع صغير يقدر يغطي حاجة المسلمين إغاثيا، واحد بيته اتحرق، واحد بيته وقع.
طبعا ده كويس، بتحاول تساعد المسلم وغير المسلم، غير المسلم يكون دعوة للإسلام
بالضبط
بفضل الله. نعم.
يعني شوف، حتى لو البير بالذات والدار الأيتام والحاجات دي بتعمل حتى لو لم يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها، حتى البقر وحتى الغنم وحتى الطير والزرع هيستفيد منها، هيؤجر أجر عظيم جدا. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا
لكم. أستاذ ويس، في ختام هذه الحلقة وفي ظل ما تحدثنا عنه في هذا اللقاء واللقاء الذي قبله حول ما يحدث من تنصير بشكل قوي جدا من الكنيسة وبدعم الدول في جمهورية ملاوي موزمبيق، في ظل التشيع الذي يحدث للمسلمين وبدعم إيران لما يحدث هناك وإقامة مدارس شيعية، ما هي النصائح أو الرسائل التي توجهها إلى المسلمين في كل مكان؟
والله أول رسالة يعني أوجهها للأزهر الشريف.
نعم.
يعني رسالة شكر وامتنان، الحمد لله رب العالمين. نعم. أن الله عز وجل من علي بتخرجي من هذا الصرح اللي أثر قوي في فرقه.
نعم.
الرسالة الأخرى أوجهها للعلماء والدعاء.
نعم.
والعاملين في العمل الإسلامي، يعني العمل في إفريقيا يحتاج إلى دعم قوي جدا.
نعم.
فكري ودعم علمي ودعم.
نعم.
مادي.
نعم.
ودعم من كل جميع أنواع الدعم.
نعم.
يعني البذل ولو بأقل القليل.
نعم.
في أي مجال.
نعم.
والله سيفيد المسلمين استفادة غير عادية.
ما شاء الله.
نعم. الرسالة الثالثة أوجهها لإخواننا من أصحاب الأموال وأصحاب البزنس، ربنا يبارك فيهم ورب يحفظهم. إخوانكم بحاجة قوية.
نعم.
قوية جدا. وفعلا والله رأيت أمام عيني من يبيت في بيته يومين أو ثلاث أيام دون طعام، هذا رأيته. ورأيت أمام عيني مسلمين مشردين بسبب قلة التعليم وقلة الصحة، فيعني نظرة رحمة ونظرة عطف ونظرة إحسان إلى إخواننا. فلا تدري ما الذي سيحدث بعد إسلام واحد، يعني ممكن يسلم القبيلة كلها تسلم،
سبحان الله،
وتجد هذا في موازين حسناتك.
نعم صحيح.
أسر أسلمت وأصبح لها سلسال، وصلوا الرئاسة والوزارة. عن طريق واحد دعاهم الإسلام
ما شاء الله،
بحفنة من الدرة. فيعني الأجر عظيم والخير كبير.
نعم.
ونسأل الله عز وجل أن يكون لكل مشارك أجر وثواب.
اللهم أمين، اللهم أمين. أسأل أن يتقبل منك شفاء سعيك وأن يجعل في ميزان حسناتك، ويتقبل من جميع إخواننا الدعاء إلى الله عز وجل. إخواني الكرام، أذكر في ختام هذه الحلقة، الإخوة الكرام، من استطاع من الدعاء إلى الله عز وجل أن يدعو في هذه البلاد من طلاب العلم، من أهل الأموال، من استطاع أن يساعد أو أن يدعم، من استطاع أن يدعو الله عز وجل إن عجز عن الدعم العلمي أو الدعم الدعوي أو الدعم الفكري أو الدعم المادي، فلا يعجز عن الدعاء لإخوانه أن يوفقهم الله تبارك وتعالى، وأن يفتح الله عز وجل لهم البلاد، وأن يفتح لهم قلوب العباد بإذن الله تبارك وتعالى. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أخي الكريم أستاذ أويس عطية عبد السلام المنصوري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة EBT بجمهورية ملاوي وموزمبيق. جزاك الله خير أخي الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتنا وإياكم، ويرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على حسن متابعتكم، وانتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى ولقاء متجدد آخر وأقلياتنا المسلمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، هذا أمين يشتكي أهواه، يا غوثاه هذا أمين يشتكي